بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فضيلة الشيخ، فقد كلفني شباب الإمارات للمجيء إليكم لتوجيه مجموعة من الأسئلة المهمة التي تفيد إن شاء الله الأمة. ما قولكم يا شيخ في من يقول لا يترحم على من خالف عقيدة السلف كالنووي وابن حجر وابن حزم وابن الجوزي وغيرهم، ومن المعاصرين سيد قطب وحسن البنا، مع أنكم تعلمون ما عند البنا في مذكرات الدعوة الداعية وعند سيد قطب في ظلال القرآن؟
نحن نعتقد أن الرحمة بعبارة أصغر الدعاء بالرحمة لائمة لكل مسلم ومحرمة على كل كافر. فالجواب هذا يتفرع على اعتقاد يقينه في نفس الشخص، فمن كان يرى أن هؤلاء الذين سنوا في السؤال وفي أمثالهم يرى أنهم مسلمون، فالجواب عرف مما سبق أنه يجوز الدعاء لهم بالرحمة وبالمغفرة. ومن كان يرى لا سمح الله أن هؤلاء المسلمين الذين ذكروا في السؤال هم ليسوا من المسلمين فلا يجوز الترحم عليهم، لأن الرحمة قد حرمت على الكافرين. هذا هو الجواب بالنسبة لما جاء في السؤال.
نعم، لكن الشيخ يعني يقولون هم أن من منهج السلف أنهم كانوا لا يترحمون على أهل البدع، فبالتالي يعدون هؤلاء الذين ذكروا في السؤال من أهل البدع، فهم من هذا الباب لا يترحمون عليهم.
نحن الآن قلنا كلمة، الرحمة تجوز لكل مسلم ولا تجوز للكافر، هل هذا الكلام صحيح أم لا؟
صحيح.
إن كان صحيحا فالسؤال الثاني غير وارد، وإن كان غير صحيح فالمناقشة واردة. ألا يصلى على هؤلاء الذين يطلق عليهم بعضهم أنهم من أهل البدع؟ ألا يصلى عليهم صلاة المسلمين؟ ومن عقائد السلف التي توارثها الخلف عن السلف أنه يصلى وراء كل بر وفاجر، ويصلى على كل بر وفاجر، أما الكافر فلا يصلى عليه. إذن هؤلاء الذين دار السؤال الثاني حولهم أنهم من أهل البدع، هل يصلى عليهم أم لا يصلى عليهم؟ لا أريد أن أدخل في نقاش إلا إذا اضطررت إليه، فإن كان الجواب بأنهم يصلى عليهم انتهى الموضوع ولم يبقى للسؤال الثاني محل من الإعراض كما يقول النحويون، وإلا فمجال البحث مفتوح ووارد.
طيب، والذي يقول الشيخ لا يصلى عليهم مثلا،
لا يصلى عليه
على أساس أنه أهل البدع، فكيف يكون الجواب عليه؟
ما هو الدليل؟
يستدل بالسلف، يعني مثلا يفرق بين الفسق والفجور وأهل البدع الذين يبتدعون في الدين، ويعني وما كان السلف مثلا يصلون على أهل البدع
ولا يجالسونهم ولا يشاربونهم. فمن هذا الباب هو يقول هذا الشيء.
حتى انتبه.
نعم.
ماذا كان السؤال؟
عن الصلاة عليه.
لا، وحق لك أن تحيد لأنك أطلت الجواب في غير جواب. كان السؤال ما هو الدليل؟
نعم.
أنت ذكرت الدعوة، والدعوة غير الدليل. أي من يقول إنه لا يصلى على المسلم المبتدئ، ما هو الدليل؟
هو ما عنده دليل إلا بس فقط يستدل بفعل السلف.
أهو الدليل فعل السلف؟
هكذا يقول.
أين هذا الدليل؟
هو ما يذكر، لكن عامة دائما كلام يكون عام في هذا الأمر.
طيب، السلف أليس كانوا يقاطعون بعض الأشخاص لذنب ما أو لبدعة ما، فهل معنى ذلك أنهم كفروه؟
لا.
طيب، لا، إذن حكموا بإسلامه؟
لا.
بلى. طيب، نحن ما عندنا فرق بين مسلم وكافر، ما في عندنا وسط، يعني ما عندنا كالمعتزلة منزلة بين المنزلتين، إما مسلم فيعامل معاملة المسلمين، وإما كافر فيعامل معاملة الكافرين. ثم يا أخي بارك الله فيك، هذه مجرد دعوة، أي أن السلف ما كانوا يصلون على عامة المبتدعة وعلى كل المبتدعة، هذه مجرد دعوة تقوم في أذهان بعض الناس الطيبين الذين يأخذون المسائل بحماس وبعاطفة غير مقرون بالعلم الصحيح القائم على قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا قدمت لك حقيقة لا يختلف فيها اثنان، وهي إما مسلم وإما كافر. فالمسلم مهما كان شأنه يصلى ويورث ويورث ويغسل ويكفن ويدفن في مقابر المسلمين، وإن لم يكن مسلما نبذ نبذ النوات ودفن في قبور الكافرين. ما في عنا شيء وسط، لكن إن لم يصلي مصل ما أو عالم ما على مسلم ما، فذلك لا يعني أن الصلاة عليه لا تجوز، وإنما يعني أنه يرمي إلى حكمة قد لا تتحقق هذه الحكمة بغيره، مثل الأحاديث التي لابد أنك تذكر شيئا منها، التي يقول الرسول عليه السلام في بعضها صلوا على صاحبكم، ما صلى الرسول عليه؟ ترى الرسول الممتنع عن الصلاة على مسلم أهم أم العالم السلفي إذا امتنع من الصلاة على مسلم أهم؟ قل لي ما هو الأهم؟
ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة.
نعم،
ترك النبي صلى الله عليه وسلم.
حسنا، فإذا كان ترك الرسول الصلاة على مسلم لا يدل أن تركه للصلاة عليه أنه لا يجوز الصلاة عليه، فمن باب أولى حينئذ ترك عالم من علماء السلف الصلاة على مسلم مبتدئ أنه لا يدل على أنه لا يصلى عليه. ثم إن دل أنه لا يصلى عليه، فهل معنى ذلك أنه لا يدعى له بالرحمة والمغفرة ما دام أننا نعتقد أنه مسلم؟ إذا باختصار امتناع بعض السلف عن الصلاة على بعض المسلمين بسبب بدعة لهم فذلك لا ينفي شرعية الصلاة على كل مسلم، لأن هذا من باب الزجر والتأديب لأمثاله كما فعل الرسول عليه السلام في الذي لم يصلي عليه، وليس له ذنب إلا أنه مات عليه دين والغال من الغنيمة ونحو ذلك. فإذا هذا الامتناع أي امتناع الرسول أهم من امتناع بعض السلف، فهذا وذاك لا يدلان على أنه لا يجوز الصلاة على المسلم المبتدئ. ثم هنا لا بد من بعد، يجب أن نعرف من هو المبتدئ تماما كما يجب أن نعرف من هو الكافر. فهنا سؤال كما يقولون اليوم يطرح نفسه، هل كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، وكذلك كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه، أم الأمر ليس كذلك؟ إذا كان الجواب ليس كذلك نمضي في الموضوع، وإن كان خافيا فلا بد من بيانه. وأعيد المسألة بشيء من التفصيل، ما هي البدعة؟ هي الأمر الحادث على خلاف سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يريد بها صاحبها أن يزداد تقربا إلى الله تبارك وتعالى. فهل كل من ابتدع بدعة يكون مبتدعا؟ أريد أن أسمع الجواب باختصار. لا بلى
لا.
إذن من هو المبتدع؟
الذي تقام عليه الحجة ويصر على بعد ذلك على بدعته.
حسنا، فهؤلاء الذين نقول نحن عنهم لا يترحم عليهم، هل أقيمت الحجة عليهم؟ الله أعلم، أنا أقول من عندي. الله أعلم.
الله
أعلم. أما أنت ماذا تقول؟ تقول ما عندك.
لا قلت كما قلت يا شيخ.
جزاك الله خير.
الله يبارك.
إذن ما هو الأصل في هؤلاء؟ أهل الإسلام أم الكفر؟
الإسلام.
طيب، إذن الأصل أن يترحم عليهم. أليس كذلك؟ إذا انتهت القضية. فلا يجوز أن نتبنى اليوم مذهبا فنقول لا يجوز الترحم على فلان وفلان وفلان من عامة المسلمين، فضلا عن خاصتهم، فضلا عن علمائهم. لماذا؟ لسببين اثنين، وهذا تلخيص ما تقدم. السبب الأول أنهم مسلمون، السبب الثاني أنهم إن كانوا مبتدعين فلا نعلم أنه أقيمت الحج عليهم وأصروا على بدعتهم وأصروا على ضلالهم. لهذا أنا أقول من الأخطاء الفاحشة اليوم أن الشباب الملتزم والمتمسك بالكتاب والسنة فيما يظن هو يقع في مخالفة الكتاب والسنة من حيث لا يدري ولا يشعر، وبالتالي يحق لي على مذهبهم أن أسميه مبتدعا لأنهم خالفوا الكتاب والسنة، لكني لا أخالف مذهبي، الأصل في هؤلاء أنهم مسلمون وأنهم لا يتقصدون البدعة ولا يكابرون الحجة ولا يردون البرهان والدليل، لذلك نقول أخطأوا من حيث أرادوا الصواب. وإذا عرفنا هذه الحقيقة نجونا من كثير من الأمور الشائكة في هذا الزمان، ومن ذلك جماعة الهجرة والتكفير التي كانت في مصر، وكانت نشرت شيئا من أفكارها، وكانت وصلت إلى سوريا يوم كنت هناك، ثم إلى هنا أيضا، وكان لنا هنا أخوان على المنهج السلفي الكتاب والسنة تأثروا بتلك الدعوة الباطلة وتركوا الصلاة مع الجماعة بل والجمعة، وكانوا يصلون في دورهم وفي بيوتهم، حتى اجتمعنا معهم وعقدنا 3 جلسات، الجلسة الأولى ما بين المغرب والعشاء، وامتنعوا من الصلاة خلفنا، أعني خلفنا نحن السلفيين، وما أردت أن أقول خلفي لأني سأتحدث عن نفسي، كانوا يقولون نحن نعتمد على كتبك ومع ذلك لا يصلون غلبي. لماذا؟ لأننا لا نكفر المسلمين الذين هم يكفرونهم. هذا في الجلسة الأولى. في الجلسة الثانية كانت في عقر دارهم واستمرت إلى نصف الليل، لكن بدأت البشائر والحمد لله تظهر في استجابتهم لدعوة الحق، حيث أذننا وأقمنا الصلاة وصلينا هناك قبيل نصف الليل، فصلوا خلفنا. هذه الجلسة الثانية. أما الجلسة الثالثة فقد استمرت من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر صاحبي وحده، وكانت الحمد لله القاضية، وهم إلى اليوم معنا، وقد مضى على ذلك نحو 12 سنة والحمد لله، فما هي إلا شبهات جاءتهم من عدم فقههم في الكتاب والسنة. ولعلك تعلم يا أخانا خالد بأن التفقه في الكتاب والسنة ليس أمرا سهلا اليوم بعد أن ورثنا مذاهب شتى وفرق كثيرة جدا في العقائد وفي الفقه، فلا يستطيع الطالب الناشئ أن يخوض في خضم هذه الخلافات إلا بعد زمن مديد وطويل جدا من دراسة ما يسمى اليوم بالفقه المقارن ودراسة أدلة المختلفين في الأصول وفي الفروع، وهذا في الواقع يحتاج إلى عمر مديد أولا، ثم إلى توفيق من رب العالمين ثانيا، حتى يتمكن المسلم أن يحقق الله عز وجل له دعوته التي سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان يدعو في بعض أدعية صلاة الليل: اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ولذلك فنحن ننصح شبابنا الناشئ اليوم على مذهب الكتاب والسنة بأن يتأذوا وأن يتروا وأن لا يصدروا أحكاما يعني يبنونها على بعض ظواهر الأدلة، لأن ليس كل ظاهر ينبغي للمسلم أن يقف عنده، وإلا عاش في بلبلة علمية لا نهاية لها. أظنك تعلم أن أقرب المذاهب إلى الكتاب والسنة هو مذهب أهل الحديث، وأنك تعلم أن أهل الحديث يعتمدون على رواية المبتدعة إذا كانوا ثقات صادقين حافظين، ومعنى هذا أنهم لم يحشروهم في زمرة الكافرين ولا في زمرة أولئك الذين لا يترحمون عليهم. بل أنت تعلم أن هناك في بعض الأئمة المتبعين اليوم والذين لا يشك عالم مسلم عالم حقا بأنه مسلم، وليس هذا فقط بل وعالم فاضل، ومع ذلك فقد خالف الكتاب والسنة وخالف السلف الصالح في غير ما مسألة. أعني بذلك مثلا أن عمار بن ثابت أبا حنيفة رحمه الله الذي يقول بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ويقول لا يجوز للمسلم أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، وأنه إذا قال إن شاء الله فليس مسلما. لا شك أن هذا القول بدعة في الدين لأنه مخالف الكتاب والسنة، لكن هو ما أراد البدعة، هو أراد الحق فأخطأه. ولذلك ففتح هذا الباب من التشكيك بعلماء المسلمين سواء كانوا من السلف أو من الخلف، ففي ذلك مخالفة لما عليه المسلمون. وربنا عز وجل يقول في القرآن الكريم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وأخيرا أريد أن أذكر بحقيقة لا خلاف فيها، لكني أريد أن ألحق بها شيئا لا يفكر فيه شبابنا الناشئون في هذا العصر. تلك الحقيقة هي قول عليه السلام في كثير من الأحاديث: من كفر مسلما فقد كفر. هذه حقيقة لا ريب فيها، ومعروف تفصيل هذا الحديث في بعض الروايات أخرى لأنه إن كان الذي كفره كافرا فقد أصابه، وإلا حارت عليه ورجعت عليه. هذا ما يحتاج إلى بحث، بأن الحديث في ذلك صريح، لكن يريد أن يحرق به. فأقول من بدع مسلما فإما أن يكون هذا مسلم مبتدعا، وإلا فهو المبتدع. وهذا هو الواقع الذي قلت لكم آنفا، أن الشباب الذي بدعوا العلماء وهم الذين وقعوا في البدعة، لكنهم لا يعلمون ولا يريدون البدعة، بل هم يحاربونها، لكن يصدق عليهم قول من قال قديما أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. لذلك نحن ننصح شبابنا أن يلتزموا العمل بالكتاب والسنة في حدود علمهم، ولا يتطاولوا على غيرهم ممن لا يقرنون بهما علما وفهما وربما وصلاحا. فمثل النووي، مثل الحافظ من حجر عسقلاني، أعطينا اليوم في العالم الإسلامي كله مثل الرجلين دول، وذاك هو السيد قطب. هذا رجل نحن نجد على جهاده، لكنه لا يزيد على كونه كان كاتبا، كان أديبا منشئا، لكنه لم يكن عالما. فلا غرابة أن يصدر منه أشياء وأشياء وأشياء تخالف المنهج الصحيح. أما من ذكر معه مثل النووي ومن حجر عسقلاني وأمثالهم، هؤلاء والله من الظلم أن يقال عنهم إنهم من أهل البدعة. أنا أعرف أنهما من الأشاعرة، لكنهما ما قصدوا مخالفة الكتاب والسنة، وإنما وهموا وظنوا أن ما ورثوه من عقيدة الأشعرية، ظنوا شيئين اثنين: أولا أن الإمام الأشعري يقول ذلك، وهو لا يقول ذلك إلا قديما لأنه رجع عنه، وثانيا توهموه صوابا وليس بصواب. هات مدد أخبار الآن
يا شيخ. هل صحيح أن السلف كان من منهجهم أن لا يحكموا على الرجل أنه من أهل السنة إلا إذا اتصف بصفات السنة، وأنه إذا ابتدع أو أثنى على أهل البدع يعد منهم، كما كان يقول السلف مثلا: من قال بأن الله ليس في السماء فهو جهمي؟
يوجد شيء من ذلك، لكن لا تنسى ما قلت لك آنفا، هذا لا يعني أنه ليس مسلما، بمعنى امتناع الرسول عليه السلام من الصلاة على الذي مات عليه دين، أو على الذي غلى، أو على الذي قتل، لا يعني أنه ليس مسلما. هذا يا أخي من باب التأكيد كما سبق أن قلنا ذلك. هذا شيء آخر، الآثار السلفية إذا لم تكن متضافرة متواترة فلا ينبغي أن يؤخذ عن فرد من أفرادها منهج، عن فرد من أفرادها لا ينبغي أن يؤخذ من ذلك منهج ثم يكون هذا المنهج خلاف ما هو معلوم عن السلف أنفسهم، أن المسلم لا يخرج من دائرة الإسلام بمجرد معصية أو بدعة أو ذنب يرتكبه. فإذا وجدنا ما يخالف هذه القاعدة لجأنا إلى تأويلها بما ذكرت لك آنفا، أن هذا من باب التحذير والتأديب. عندنا الإمام البخاري، وما أدراك ما الإمام البخاري؟ بعض علماء الحديث ترك الإمام البخاري ولم يروي عنه، لماذا؟ قال لأنه فصل بين قول من يقول القرآن مخلوق، هذا ضال مبتدئ كافر على حسب اختلاف العلماء في تعابيرهم، وبين من قال لفظي بالقرآن مخلوق. الإمام أحمد ألحق من قال بهذه القولة لفظي بالقرآن مخلوق بالجهمية، وبناء على ذلك حكم بعض من جاء بعد الإمام أحمد على البخاري بأنه لا يؤخذ منه لأنه قال قولة الجهمية. الجهمية لا يقولون لفظي فقط بالقرآن مخلوق، يقولون القرآن هو ليس كلام الله إنما هو مخلوق من خلق الله عز وجل. فماذا يقال في البخاري الذي قال كلمة لفظي بالقرآن مخلوق، والمحدث ومنهم الإمام أحمد الذي يقول من قال هذه الكلمة فهو جهمي؟ لا يمكن أن نصحح كلا من الأمرين إلا بتأويل صحيح يتماشى مع القواعد. وقبل أن أمضي، أنت أظن تفرق معي بين من يقول القرآن مخلوق وبين من يقول لفظي بالقرآن مخلوق، أليس كذلك؟ طيب، إذا بماذا نجيب عن كلمة الإمام أحمد من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو يهمي؟ ماذا نجيب عن هذا الكلام؟ لا جواب إلا ما ذكرت لك، تحذيرا من أن يقول المسلم قولا يتخذ ذريعة لأهل البدعة والضلالة وهم الجهمية. فقد يقول قائل بتوريث من حوله لفظي بالقرآن مخلوق وهو يعني نفس القرآن، لكن بالضروري كل مسلم يتكلم بهذه الكلمة يكون قصده ذاك القصد السيء نفسه. فالآن الإمام البخاري هو ليس بحاجة إلى أن يزكى، الله عز وجل قد زكاه حيث جعل كتابه بعد القرآن الكريم كله مقبولا عند عامة المسلمين على ما بينهم من خلاف. فإذا هو حينما قال لفظي بالقرآن مخلوق عنا شيئا صحيحا، لكن الإمام أحمد خاف فقال من قال كذا فهو كذا. إذا هذا من باب التحذير وليس من باب الاعتقاد أن من قال كذا فهو حقيقة جهمي، لا. ولذلك إذا وجدنا في بعض العبارات السلف الحكم على من وقع بدعة بأنه مبتدئ فهو من باب التحذير وليس من باب الاعتقاد، لأنه يحسن ذكر بالمناسبة الأثر المعروف عن الإمام مالك لما جاءه السائل قال يا مالك الاستواء، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، أخرج الرجل فإنه مبتدئ. هو ما صار مبتدئ مجرد ما سأل عن استواء، لكن أراد أن يفهم شيئا، لكن خشي ابن مالك أن يرمي وراء ذلك مخالف للعقيدة السلفية فقال أخرج الرجل فإنه مبتدئ. انظر الآن كيف الوسائل تختلف. هل ترى أنت وأنا وبكر وعمر وزيد إلى آخره، لو سألنا واحد من عامة المسلمين أو من خاصة المسلمين مثل هذا السؤال، نجيب بنفس جواب مالك ونلحقه بتمام كلامه فنقول أخرج الرجل فإنه مبتدئ؟ لا. ليه؟ لأن الزمن اختلف، فالوسائل التي كانت يومئذ مقبولة اليوم ليست مقبولة لأنها تضر أكثر مما تنفع. وهذا الكلام له صلة بمبدأ المقاطعة المعروفة في الإسلام أو الهجر لله. كثيرا ما نسأل فلان صاحبنا وصديقنا لكنه ما بيصلي، بيشرب دخان، بيفعل كذا إلى آخره، نقاطعه؟ بقول له أنا لا تقاطعه، لأن مقاطعتك له هو اللي بده إياه، هو مقاطعتك له ما بتفيده، بالعكس يعني بتسره وبتخليه في ضلاله. وبذكر بهالمناسبة مثل فامي بالنسبة لذاك الرجل الفاسق التارك للصلاة، تاب وراح يصلي أول صلاة في المسجد وإذا به يجد الباب مغلقا، قال له أنت مسكر وأنا مبطل. فهذا الفاسق هل يريد هذا المسلم الصالح يقاطعه؟ هذا لسان حاله، أنت مسكر وأنا مبطل، الصحبة مملياها، لأنه صحبة الصالح للطالح بتحجر عليه من صلاحه، وهذا الطالح لا يريده، فإذا الصالح قاطعه فغير كما يريده. لذلك المقاطعة وسيلة شرعية يراد بها تحقيق مصلحة شرعية، وهو تأديب المهاجر المقاطع. فإذا كانت المقاطعة لا تؤدبه بل تجده ضلالا على الضلال، حينئذ لا ترد المقاطعة. لذلك نحن اليوم لا ينبغي أن نتشبث بالوسائل التي كان يتعاطاها السلف، لأنهم كانوا ينطلقون بها من موقف القوة والمنعة. اليوم شايف وضع المسلمين كيف، ضعفاء في كل جيش، ليس فقط الحكومات، الأفراد. الأمر كما قال عليه السلام إن الإسلام رضا غريبا وسعود غريبا فطوبا وغضاء. قالوا من هم يا رسول؟ قال ناس قليلين صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر مما يطيعهم. فلو نحن فتحنا باب المقاطعة والهجر والتبديع لازم نعيش ما في الجبال، إنما نحن واجبنا اليوم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. أنا عندي أحسن من حبة السوداء عند الخشنة. طيب غيره
شيخ
عسين فإذا أذنتم الليل يا حسين
من تمام المسألة شيخنا، لأن هذه مسألة كما لاحظتم من المسائل التي تتردد اليوم كثيرا. لتمام البحث أستاذي أسأل أيضا أو أنبه حول شيء حتى تتم الفائدة إن شاء الله، وهذا الشيء يذكره الإخوة الذين يتبنون هذه المسائل. يقولون نحن إذ نقول بعدم الترحم عنهم، لأن الترحم ليس بواجب، هو جائز، نحن لا نمنع ولا نحرم الترحم، ولكن نمتنع منه حتى لا يكون فيه نوع ثناء وتزكية ومدح لأهل البدع هؤلاء الذين قد لا نقول إنهم مبتدعة مثلا ونحكم عليهم بأنهم مبتدعة يعني من الكبراء، ولكن مثلا لا نثني عليهم ولا نقول هم أئمة مثلا إذا ورد ذكر النووي، لا نقول قال الإمام النووي، بل هم يتجنبون أحيانا ويتحاشون النقل عنهم والعزو إليهم. حتى بعض إخواننا في محاضرة له نقل عن بعض هؤلاء يعني نقولا سلفية الحقيقة وتؤيد المنهج، فقالوا له كيف أنت تنقل عن هؤلاء؟ وأعني بهؤلاء الآن ليس من ذكرهم شيخنا بأنهم مثلا ابن حجر أو النووي، ولكن نقل مثلا عن سيد قطب محمد قطب، فقال كيف تنقل عن هؤلاء وهؤلاء معروفون أنهم ليسوا سلفيين، فأنت بصفتك سلفيا إذا نقلت عنهم فكأنك تثني عليهم، وبالتالي تقول للناس هؤلاء سلفيون، وهذا سبيل للتغيير من الناشئة بهؤلاء، فلعلهم يصبحون كمثلهم في البدعة والانحراف والبعد عن الجادة. فإذا شيخنا رأيتم التعليق على هذه،
لا أعتقد منهم أولا هذا مقصدهم، وثانيا أنه لو كان هذا مقصدهم أنه أسلوب في التوعية. أنا سأقول نعم، هؤلاء الذين أشرت إليهم هل يقرؤون فتح الباري أم لا يقرؤونه؟ أيما أمرين افترض فهو خطأ بالنسبة إليهم. إن قيل لا يقرؤون، إذن من أين يفهمون صحيح البخاري شرحا وفقها وخلافا ومصطلحا وحديثا وإلى آخره؟ سوف لا يجدون في شروح البخاري في الدنيا كلها سلفيا، لا يجدون سلفيا كما نريد نحن شرح البخاري. ثم إن وجد مشروحا فسيوجد بشروح يروس أقلام فقط، أما هذا البحر الزاخر من العلم المتضمن والمفتوح على صاحب الفتح به عليه، هذا لا يجد في أي كتاب من كتب التي تولت الكلام على صحيح البخاري. إذن هم سيختارون علما كثيرا، فإن كانوا يعنون أو يضمنون هذا الكلام تحذير الناس في جملة ما يحذرون أنه ما ينتفعون من كلام هذا الإمام، خسروا العلم، مع أنهم بإمكانهم أن يجمعوا بين جلب المصلحة ودفع المشكلة، كما هو شأن العلماء. الآن لا يوجد عالم في الدنيا من بعد العسقلاني وبعد النووي إلى اليوم يمكنه أن يستغني من الاستفادة من شرحيهما، هذا للبخاري وذاك لمسلم، ومع ذلك فهم حينما يستفيدون من كتبهما أو كتابيهما هم يعرفون أنهم في كثير من المسائل هم أشاعرة ومخالفون لمنهج السلف الصالح، فاستطاعوا بعلمهم وليس بجهدهم أن يأخذوا من هذين الكتابين.
ما لم أن الأمة تسالبت على المسلمين، والقاعدة الشرعية تقول ما لا يتم الواجب به إلا به فهو واجب، كان البحث في البدعة هو الأمر المطلوب من هذه القاعدة، أم أن هناك طريقا آخر مطلوب من المسلمين وما هو؟
إن الصائم على الأساس لم يفهم خطورة البدعة، فقد قلنا إن الابتداء في الدين هو مشاركة من المنصرة لرب العالمين في أخص اتكاس ربوبيته، ألا هو الأمر الذي أنكره الله عز وجل على المشركين السابقين، كما قال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يظن به الله اتخذوا أحبارهم ورضوانهم أحبار من دون الله، هذا من جهة. من جهة أخرى نقول هذا السائل وأمثاله إن مجابهة هؤلاء الذين تكالبوا على المسلمين لا يكون بإبقاء القديم على قدمه، سواء كان خطأ أم صوابا، كان توحيدا أم شركا، فلا بد. ولعل السائل ما حضر كلمتنا السابقه في كيف يستطيع المسلمون ان يقيموا دوله الاسلام في ارضهم وأنهم لا يستطيعون ذلك قد أن يقيموها في قلوبهم. فمن هذه الإقامة التي يجب على كل فرد أن يحققها في نفسه تأتي خطورة هذا البعث الذي سمعه، وحين ذاك فيشعر بأن تكالب الكفار والدول الكبيرة في ضلالها وفي قوتها المادية ليس هو لأن المسلمين مسلمون حقا، وإنما لأنهم انصرفوا عن شرعهم بعاملين اثنين ذكرتهما آنفا، وهو سوء فهمهم لدينهم وسوء تطبيقهم لما فهموه من الرجال والنفاق. لذلك لا يجوز علميا أن يستدل الكاتب في مسألة ما على صحة حديث ما بقول الهيثمي أو غيره من العلماء رجاله الكفار، لا يصح الاستدلال بها على التصحيح لأنه لا يعني إلا توفر شرط في الصحة. فهذا هو المراد من كلمة رجاله الكفار، وأولى رجال الموثقون لا يصح الصحة، بل حتى لو سلم إسناد الحديث الذي قال فيه الهيثمي أو غيره رجال الموثقون من كل علة إلا قول هذا رجال الموثقون، فمعنى ذلك خذ عذرة خذ انتباهك، ففي هذا الرجال رجل فيه وفيه فابحث وحقق. وأنا أعرف بتجربتي الخاصة أنه يكون رجال الموثقون حينما يكون في إسناده رجل تفرد بتوثيقه بالحبان وفي توثيقه كلام. هذا جوابه. هل يعني قول المحدث عن حديث ما اسناده صالح انه صحيح؟ كل صالح وقوي وجيد من الالفاظ التي تاتي الحسن قصائدا، فهو يفيد هذا كما توقعه دون تحديد او تعويض. والذي اعرفه ايضا لتجربتي ان المحدث حينما يكون اسناده صالح او اسناده جيد او قوي لا يكون حسن ولا يكون صحيح، لأنه يحتمل أن يكون إذا قال حسن يحتمل يكون صحيح، وإذا قال صحيح يحتمل يكون حسن، فما عنده جهات دقيقة. ولذلك يتخوف من الحكم بدقة أن يكون إسناده صالح أو قوي أو جيد، فيحتمل أن يكون حسنا ويحتمل أن يكون صحيحا. ما هو حكم الإسلام في مسك الطربوش مع العلم أنه من شعار عباد النار، حيث أن لون الطربوش أحمر دلالة إلى النار ولون عبادته سوداء دلالة إلى دخول النار. هذه فلسفة عجيبة، لا سيما بعد انقضاء عصر الطربوش أو كذا. لو كان هذا في أبانه ولا في داعي من بعض الشيوخ الرجل يقول أما باختصار باختصار الطربوش لباس المسلمين خاصة في عهد الإطراف المتأخرين، حتى كان شعار عندهم مثل الخميناني الصفراء التي لا تزال في دمشق على رؤوس بعض القدماء وكذلك هنا. لكن مع الزمن، وهذا الطربوش الذي كانوا يسمونه مع كل ما يشترون به رؤوسهم يسمونه بالشرف، ومع الزمن طاح هذا الشرف وراح، لم يبقى على الرؤوس لا طربوش ولا غير طربوش. تقريبا من هذا الجمهور للمستعمرين الذين يستعمرون في بلادهم وطبعونا بعاداتهم، ولذلك نحن ايضا مما ننفع به العاملين باقامه الدين المسلم ان يقيموها في نفوسهم، ومن ذلك يحققوا شخصيه مسلمه، شخصيه مسلمه لا تكون بمجرد الدعوه. لو اخذت المسلم وضعته في عقر دار الكفر في باريس فسيشير الناس اليه ان هذا مسلم. هكذا يجب ان يكون المسلم كما قال عليه السلام المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على اذاهم. لم يثبت حديث في زكاة العبد، فهل يجوز دفع زكاة العبد عبثا والتي تبلغ اكثر من زكاة المال بدلا من ان يدفع زكاة المال؟
مش فاهم السؤال.
يعني زكاة العبد غير ثابتة في السنة، فهل يجوز ان يدفع زكاة العبد من العبد نفسه؟
أو يدفع مثلا مثال الزكاة لشيء لو أقول زكاته إذا كان السائل يريد يكشف عن قصده فليتصدق.
مثلا في بعض الأموال ماكن عليه المدين اللي بيكون عليها الحول، فخوفا من أن يكون حال عليها الحول والتحقت الزكاة وما دفعت الزكاة، فنستطيع أن ندفع مثلا قسما من العدد على شكل الزكاة عوضا عن تمييز الماء اللي ما رايحة تنتفع الزكاة.
يعني الدكتور انت عليك زكاة على النقدين مثلا؟
فرضا زكاة على المال،
زكاة على المال،
فما استطعت مثلا أعرفة او مقدارة او متى يحول عليها الحول، فخوفا ان تكون مستحقت علي ادفع زكاة من العديد والتي هي تبلغ اكثر بكثير من زكاة المال اذا ادفع تأخير مالية، فهل تعوض الزكاة بالعديد تبلا عن زكاة المال؟
لا، هو يجب عليك ان تخرج العين، الزكاة لنفس العين، يعني يجب عليك زكاة الذهب، صار ذهب، فضة فضة، غنم غنم، بقر بقر، اذا كان الفقير هو يختار ان يبيع صدقته فيبيعها لغيرك، ثم انت لازم تخرج من عين الزكاة، وهذه الطريقة ما هي مخرج، يعني انت تريد ان تخرج العروض بدل النقد، هذا الاختصار سؤالك.
ويرجي أكثر يعني.
ويرجي أكثر. الرجاء إعطاؤنا فكرة عن مشروعية التبرك بذكار الأنبياء، وهل صدق أنه نسخ ومن ناسخ؟ وأين هو ومن صححه؟ أو ذهب إلى صححه؟ الذي نراه في هذه المسألة ما كتبناه في كتاب التوسل أنواع وأحكامه، الذي صار حديثا، وهو أن التبرك بآثار الرسول عليه السلام كان أمرا معروفا لدى الصحابة في حياته عليه الصلاة والسلام وبعد وفاته عند بعضهم، فهذه حقيقة لا يمكن إنكارها، ولكن نحن وجدنا هناك حديثا ثبت عندنا بمجموع طرقه حيث جاء مرسلا وجاء موصولا بطريق واكثر من طريق، ان النبي صلى الله عليه وسلم لما راى الصحابه يوما يتبادرون الى التبرك بوضوئه كما كانت عادته لم يتركهم كما كانت عادته هو عليه الصلاه والسلام، وانما اخذ ينقلهم الى وضع جديد غير الوضع السابق الذي كان عليه الصلاة والسلام قد أقرهم عليه، فقال لهم ما الذي يحملكم على هذا؟ قالوا حب الله ورسوله، فقال عليه الصلاة والسلام إن كنتم تحبون الله ورسوله فاصدقوا في الحديث وأدوا الأمانة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فنأخذ من هذا الحديث لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد لفت نظر الصحابة إلى أن موضوع التبرك بآثاره عليه الصلاة والسلام هو موضوع له علاقة بالعواطف، عواطف الصحابة وحب الرسول عليه السلام منهم له، ولذلك من باب الاحتياج الشرعية أقره ما شاء الله على ذلك. ثم أخيرا في هذه الحادثة لفت نظرهم أن الذي يدل دلالة صادقة على حب المحب لمحبوبه إنما هو اتباعهم لأمره، وهذا هو صريح كلام الله عز وجل في كتابه حين قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، فلفت الرسول عليه السلام نظرهم إلى أن اتباعه عليه السلام ومما جاء به ما قاله عليه السلام في الحديث الصحيح إنما بعثت من تمم مكارم الأخلاق، فمن حب محبة الرسول عليه السلام تمسك بأخلاقه كالصدق في الحديث وأداء الأمانة ونحو ذلك من مكارم الأخلاق، فلفت الرسول عليه السلام نظرهم إلى أن هذه هي الدليل القاطع على صدقهم في حبهم للرسول عليه السلام. ولكن أعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم استعمل رسال حكمة في صرفه عما كان يقرر عليه سابقا، لأن المسألة لا علاقة بالعواطف الباطنة في نفوس الناس، فلم يريد ولم يحب عليه الصلاة والسلام أن يصدهم فضلا صريحا عن تلك العادة، وإنما بأسلوب ناعم ولطيف جدا جدا، حيث قال لهم: ما يحملكم على هذا؟ قالوا: حب الله ورسوله. فقال عليه السلام: كنتم تحبون الله ورسوله فيسبقوا في الحديث وأدوا الأمانة. هذا الذي نراه نحن. ومن أجل ذلك نجد أن المسلمين الأولين لم يتتابعوا على التبرك بآثار الرسول عليه الصلاة والسلام، بخلاف المتأخرين منهم حيث جعلوا الأمر معكوسا، فجعلوا التبرك بآثاره إنما هو دليل على محبته. ولقد كان في مقدم السلف الذين لم يعتبروا التبرك بآثار الرسول عليه السلام دليل الحب الصادق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد صح عنه أنه خرج مرة إلى الحج فنزل منزلا فرأى الناس ينطحون ناحية ويتركون طريقا بعيدا عن الجادة، فسأل عن هؤلاء: ما إلى أين يذهبون؟ قالوا: هناك مصلى صلى فيه الرسول عليه السلام. فقال عليه الصلاة والسلام، فقال رضي الله عنه: يا أيها الناس، من أدركت منكم الصلاة في موطن من هذه المواطن فليصلي، ومن لا فلا تتبعوا هذه المواطن، فإنما أهلك الذين من قبلكم اتباعهم آثار أنبيائهم. فاعتبر عمر بن الخطاب ليس فقط أن اتباع آثار الرسول عليه السلام والتبرك بها هو ليس سببا مشروعا ويقرب صاحبه إلى الله جدا، بل اعتبر ذلك سببا يحمل المتبركين بآثار عليه السلام على انحراف عن الجادة وعن الصراط المستقيم، مبينا أن من أسباب انحراف الأولين عن شريعة رب العالمين هو اتباعهم آثار أنبيائهم، وظن أن عمر رضي الله عنه لا يكون هذا إلا وقد أوقفه الرسول عليه السلام على هذا المعنى، لأنه أمر غيبي، حيث قال: فإنما أهلك الذين من قبلكم اتباعهم آثار أنبيائهم. فهذا على وزان قول الرسول عليه الصلاة والسلام حينما جاء إلى منى لرجل الجمرة الكبرى وأمر عبد الله بن عباس أو أخاه الفضل يعني يلتقط له حصيات مثل حذا القبر، قال له مثل هذه: وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك الذين من قبلكم غلو في دينهم. فقال عمر على وزان قول الرسول هذا، فالظاهر أنه تلقاه من الرسول عليه السلام: من أدركته الصلاة في موطن من هذه المواطن فليصلي، تكفي يعني، ومن لا فلا يتتبعها، فإنما أهلك الذين من قبلكم اتباعهم آثار أنبيائهم. هذا ما عندي جواب عن السؤال. نعم،
قل عمر، قل عمر، قل عمر شبوك
موجود في مصنف ابن أبي شيبة المطبوع وفي سنن سعيد المنصور الغائب عن الوجود حتى الآن لذيذ واحد. حديث: لا درست شيئا يقربك من الله الا وامرتك به. هل الحديث صحيح والا نجده؟ هذا حديث صحيح بغيره بشواهده بمعناه، ورواه الامام الشافعي في مقدمه كتابه السنن مرسلا، ورواه الطبراني موصولا، وهو من احاديث مجمع الزوائد فيمكن الرجوع اليه.
هل لي النووي رحمه الله شرح لأربعينيته من كتب البيت؟
ما هو جالب، هو مذكور هذا ليس بعد جالب هذا هو شرحه له.
حدثين الخطيب حدثينه محمد الخطيب هذا تشكر هل نجد له
أرك الحب ما هو
جالب. رجل يملك مالا قطع وصيته بحرام وزوجته لا تملك مالا، هل له أن يهبها من ماله لتدفع وصيتها؟ وهل تسقط هذه الوصية عنها إذا ملكت فيما بعد مالا؟
هو وضع وصيته في حياته من مال ثمر ما اخذها وزوجته لدى بجمال سهل له ان يعطيها هبه من عنده لتدفع وصيتها ولتنفذها ايضا في حياتها. فاذا ملكت فيما بعد مالا هل تسقط هذه الوصيه التي دفعتها في حال حياتها تسقط عنها في المره الاخرى؟
يعني مثلا هي شو اوصيت؟ تبني مسجد.
تبني مسجد، بنت مسجد.
هي ما عندها مصاري.
نعم.
فوضعها زوجها
مالا.
ما بنت به مسجدا.
نعم.
ثم ملكت مالا جديدا. فهل يجب عليها ان تبني مسجد اخر؟
او وصيه ان توصي بوصيه اخرى.
هي قالت اوصيت ان تبني مسجدا.
تبني مسجدا او ان تنفق مثلا 5000 دولار.
مثلا.
وقد انفقت. نعم. هي كانت في مسجد الزاد.
نعم. فأوهبها زوجها 5000.
نعم.
إذا كانت الهبة هبة شرعية لا يخطر بها اختيار الورثة.
نعم.
أو تحريمهم فله يتصرف في ماله كما يشاء. فهي إذا أوهبها زوجها ونفذت وصيتها فقد سقط الواجب عليها. ولو صارت الأرض
ماشية بعد كأن يفهم أن الرجل يوصي عن الماء.
أوصف أوصف. لا هذا معالج الأمر واقع.
لا أكيد يعني في كثير من الناس يفهم أن الوصية واجبة في المال الجارية في الألف ألف من كذا.
هذا الفاعل من عندك من بتعليق على
لا هو تقديمها أن الفاعل من الناس وكان الفاعل هكذا يفهم أن واجب الوصية لذلك أقول في الموصى في عبارة
هكذا يفهم يحرم أن الوصية واجبة ويظن أنها واجبة لذلك يقول هل تصبر على الوصية فيما بعد؟ صاحب مثلا عين ما او بناء مسجد او مشاركة في بناء مسجد او مدرسة وهي لا تملك هذا المال ثم اوهبها زوجها هذا المال فنفذت وصيته سقط عنها راوا صفه هذا حدث في النائب الان بملاحظة ابو احمد وافقت عليه من قبل بين ان السؤال مقصود به شيء اخر وهو المرأة لا توصي لكن زوجها أعطاها مالا تتمكن به من التوصية بهذا المال ومعنى هذا الكلام بقى من جديد أنه في بعض وفاتها يعني مثلا المال
لا يلقى صلاحها بس كما لقى زوجها لا هو المقصود هل الوصية واجبة في المال على زوجها؟
لا هو
يعني في كثير من الناس يفهمون أن الوصية واجبة في المال.
الوصية الواجبة في المال هو على شيء إما له حقوق عليه من الناس فيجب أن يوصي بها على زوجها وإما له حقوق على الناس فعليه يوصي بها عشان حق الورثة ما سوى ذلك فهو باب التطوع والتنقل.
يعني هو الفائع بين الناس الآن أن الإنسان يجب عليه أن يوصي بالمال بشيء معلوم للفقراء. فهذا
لا لأنه له حق الثلث هو وقال له عليه السلام الثلث والثلث كثير فلو ترك المال كله للورثة لا سيما إذا كانوا فقراء فهو أفضل من أن يوصي بشيء من ماله.
ما درجة ما اشتهر عن سيدنا عمر رضي الله عنه انه قال لمن جاءه بشاهد لا تعرفه اذهب تأتي بمن يعرفه اين نجد ذلك؟
يعني هذا شيء مشهور متداول في كتب الادب لا اعرف له مصدرا حقيقيا.
هل صح من قوله صلى الله عليه وسلم البسوا ما شئتم واين نجد ذلك؟
هذا ثابت في سنن ابن ماجه ومسلم بن محمد في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فهو حديث حسن.
هل نستطيع الاستقرار من المصرف العقاري الربوي بشأن السكن بالضرورة بعد عدم توفر الإيجار
وما هي حالات الضريرة في هذه الحالة بالتحديد؟
لا يجوز حتى لو سكن في العراء، فكيف وقد سكن في بيت الضريرة؟ الضرورات وإن كانت فيها المعذورات فالضرورات تقدر بقدرها، فكما عاش ويعيش الألوف المؤلفة بالأجرة فيصار أن يعيش كذلك. ولا يجوز لعذر أن يريد أن يسكن في بيت ملكه أن يستحل ما حرم الله من الربا.
يأخذ بيت شعر
فالتدف لو في العراء ولو في العراء
يعني بيت شعر
بسبب الرشد. أنا مالي شايف مدنيين صاروا بدو لأنه ما وجدوا وين يشتروا.
لا أستاذ، القضية أنه بيكون واحد داخل عنده 10,000 يأخذ بيت بيسوى 15,000، فهذه يوصف حاله بأنه مضطر، يروح بيأخذ 5,000 ليكمل العشر ثلاث وقال هذا مضطر، 10,000 معه ساكن في الإجراء هذا مضطر، وذا من هو اللي ما مضطر؟ هل إقامة المجتمع المسلم فرض على الأمة المسلمة؟ وما هي الشروط الإقامة في هذا المجتمع؟
خلق الكلام في هذا المفصل ثالثا،
ما هي درجة الحديث لن يغلب اثنا عشر ألفا من خلة؟
حديث صحيح في شروطه.
ما هو سبب تباعد المسلمين عن دينهم وما هي الوسيلة في رجوعهم إلى دينهم؟
السبب هو عدم تحكيم من نص القرآن، يا طالب ما ذكرناه فإن تنازعتم في شيء فرجوع إلى الله ورسوله، فهو مختلفون في الأصول وليس كما يزعم الجمهور أن الاختلاف فقط في الفروع، بدليل أن أكثر المشايخ يأبون علينا تحاكم إلى هذه الآية أو إذا مقتضى هذه الآية، فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله ورسوله، فإذا كان أهل العلم يأبون هذا فكيف أخذ الإنفاق؟ هذا أمر مستحيل، ولذلك كما ينشد المسلم الحريص على دينه لا ينشد الاتفاق، فإن الاتفاق خلاف سنة الله في كونه، فقد قال ربنا تبارك وتعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فلا تنشد أيها المسلم أن يعود 800 مليون مسلم على فهم واحد وعلى خلق واحد وعلى دين واحد، هذا أمر مستحيل، والواقع يؤيد هذا الذي نقوله. فضلا عن النص السابق ذكره من القرآن وحديث رسول مصرح بأن الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، بلاش برازيل، كلها واحدة كلها في النار إلا واحدة. فلذلك الذي يطلب اتفاق الأمة على منبر وحده فيطلب حالا، ولذلك فانجو بنفسك أي المسلم واطلب الأمة والفرقة الناجية وهي التي تحرز دائما وابدا ان تعيش في عقيدتها في عبادتها في خلقها على ما ترك عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا
في هون لو يحضرني حديث بالنسبه لي والسؤال هذا عيد السؤال، ما هو سبب تباعد المسلمين عن دينهم وما هي الوسيله في رجوعهم الى دينهم؟ أظن الوسيلة في رجوع المسلمين إلى دينهم وسبب تفرقهم أشار إليه الرسول عليه السلام في حديث الحديث الذي يقول فيه وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ظرفت منها العيون ووجدت منها الكروب، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله واحسنوا والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فترى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعدوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فكأن الرسول عليه السلام يشير بهذا إلى أن سبب تفرق الأمة هو ابتداعها في دين الله.